السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا معايا.
أنا جاهز كده يا حبيبي، إن شاء الله.
تمام يا سيدنا، جزاكم الله عنا خير.
أول بس ما تنشر الرابط عرفني عشان
ترسله على طول في القناة يعني؟
إن شاء الله.
تمام يا سيدنا، تحت أمرك، تحت أمرك.
الله
الله
الرحمن
يبارك.
الرحيم، الله يحييك. يلا بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحيا الله تبارك وتعالى الحضور الكريم، وحيا الله تبارك وتعالى شيخنا الشيخ عمرو الشقاوي حفظه الله في هذا اللقاء الماتع من لقاءات برنامج التأهيل الرمضاني. كيف كان حال السلف مع القرآن في رمضان وفي غير رمضان؟ وما هو مفهوم تدبر القرآن؟ وما هي طرق التدبر؟ كيف يتدبر الإنسان كتاب الله رب العالمين؟ يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللقرآن لذة لا تعدلها لذة، فهو وحي الله الذي ينزل على القلوب فيغسلها ويلامس الأرواح فيهذبها. فلنقبل الآن لنعرف أثر القرآن الكريم في نفوسنا وفي حياتنا، ولنتعرف حال سلف الأمة مع القرآن في شهر رمضان مع شيخنا الشيخ عمرو الشرقاوي حفظه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء عبر أو في برنامج التأهيل الرمضاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة الكرام في مركز تميز، وأن يجزي الإخوة الكرام أيضا في هذا البرنامج، في برنامج التأهيل الرمضاني، على دعوتهم لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياهم من المصلحين، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم جميعا ممن يتأهل لهذا الشهر الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أود أن أدعو لإخواننا في فلسطين في غزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بنصره، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يمدهم بمدده، وأن يجعل الله عز وجل دائرة السوء على أعدائنا وأعدائهم وأعدائه من اليهود الغاصبين، وأن يرد الله عز وجل كيدهم في نحرهم، وأن ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم، وأن ينجي الله سبحانه وتعالى المستضعفين من المسلمين، وأن يربط الله عز وجل على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك يا أكرم الأكرمين، وانصرهم بنصرك، وأقر أعيننا وأعين المسلمين بنصرهم وتأييدهم ورفع البلاء عنهم. اللهم آمين. لا شك أيها الكرام أن هذا البرنامج، برنامج التأهيل القرآني، من البرامج المهمة جدا، وسبب أهميته أنه نوع من الاستعداد بالعمل الصالح لرمضان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهمية الاستعداد للعمل الصالح، أهمية الاستعداد وإعداد العدة للأعمال الصالحة، موجودة في كتاب الله عز وجل، وموجودة أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلو أراد هؤلاء أن يخرجوا وأن يجاهدوا في سبيل الله لأخذوا العدة، لأعدوا العدة، ويعني قاموا لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعد للعمل الصالح، وكان يستعين بالدعاء على العمل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، ولما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فيذكر أهل العلم إن هذا أيضا من باب الاستعداد لشهر رمضان، إن الإنسان لابد أن يتخذ العدة لشهر رمضان. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فده مهم جدا، إن الإنسان يعد العدة ويتخذ يعني من الأسباب ما يعينه في عبادة، أو ما يعينه على عبادة الله عز وجل في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من دعائه صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن المهم جدا أن يحرص الإنسان على أن يتأهل للأعمال الصالحة. ولذلك إحنا لو تأملنا حتى العبادات الكبيرة في الإسلام، سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن سننا تؤهلنا لتلك العبادات. يعني لو نظرنا إلى الصلاة، سنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سنن رواتب قبل الصلاة، ويصلي سنن رواتب بعد الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للصلاة، حتى الوضوء نفسه أصلا، أنت لما بتتوضأ فأنت تتهيأ للصلاة، أنت بذلك بهذا الوضوء تتهيأ للصلاة. أنت إذا أردت أن تصوم رمضان فأيضا أنت تتهيأ لهذا الشهر الكريم، تتهيأ لشهر رمضان قبله، وأيضا بعد شهر رمضان تصوم كذلك بعد شهر رمضان اللي هو 6 من شوال. فالإنسان يتهيأ ويحيط عبادته لله سبحانه وتعالى بما يهيئه لتلك العبادة. في الحج ربنا سبحانه وتعالى جعل في أعمال الحج التهيئة، أنت بتبدأ من يوم 8 عشان تتهيأ ليوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة، وفي يوم عرفة وقبل يوم عرفة وبعد يوم عرفة تحيط هذه العبادة العظيمة بكثرة ذكر الله عز وجل، تحيط تلك العبادة العظيمة بالتلبية، وهذه كل هذه الأمور إنما هي نوع من التأهيل للعباد. فالعبادات الكبيرة والمواسم الكبيرة في الإسلام، سنجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل النفس تتهيأ لتلك العبادة، تتهيأ لهذا الموسم، تتهيأ لهذا الخير، ويتهيأ الإنسان لهذا الخير. فلذلك هذا البرنامج مهم جدا، برنامج التأهيل الرمضاني برنامج مهم جدا، لكي يتأهل الناس لشهر رمضان العظيم. والإنسان يتأهل لشهر رمضان بأن يهيئ نفسه للعبادات الأساسية التي تفعل في شهر رمضان. يعني احنا عندنا عبادات أساسية تفعل في شهر رمضان، ومن أهم العبادات التي تفعل في شهر رمضان قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم. بل إن صلاة التراويح ذكر العلماء إن من أعظم مقاصد صلاة التراويح أن يسمع الناس كتاب الله عز وجل، أن يسمع الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نهيئ أنفسنا أيضا، أن نهيئ أنفسنا للحياة بهذا القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى وذكرى لأولي الألباب. تخيلوا أيها الكرام أنه في وسط الظلام الدامس ظهر النور، في وسط الجهل المطبق ظهر العلم، في صحراء يعني في صحراء رمال تحيط بصحراء قلوب خربتها عبادة الأوثان، أمد الله عز وجل قلوبا ظامئة بزاد الحياة، أمد الله عز وجل قلوبا ظامئة بزاد الحياة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما تعبد النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه أمين الوحي جبريل بما لم يقرع سمعه من قبل، وفي أحداث متلاحقة سمع النبي صلى الله عليه وسلم الملك وهو يقرأ اقرأ. وليست القراءة مجرد القراءة، وإنما هي قراءة باسم الرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فغاية تلك القراءة التربية، أن يتربى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة بهذا القرآن، أن يغذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بهذا القرآن، وأن يغذي هذه الأمة بهذا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذا الغذاء، لكنه ليس غذاء للبدن وإنما هو غذاء للروح. وبعد هذا الخطاب المليء بعبق السماء ظهر الحق وزال الباطل وسطعت شمس الرسالة على الدنيا، وظل هذا النور مشرقا في قلوب أهل الإيمان يرجعون إليه وينهلون منه ويقصدونه في هداية أنفسهم وسكينة قلوبهم، يفزعون إليه في الدقيق والجليل فلا يرون منه إلا خيرا. لذلك كان بعضهم يقول ليتني كنت اقتصرت على القرآن، وختم بعضهم حياته بقوله وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، في غير معاني القرآن. بهذه الكلمات الصادقة تحسر هؤلاء الأئمة من علماء الإسلام على ما ضاع من أعمارهم من غير معاني القرآن الكريم، وصدق يعني صدقوا في شعورهم، وصدق الله إذ يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الكفاية، حق الكفاية في الوحي إقبالا عليه وارتشافا منه وسيرا على منهاجه وانقيادا لأحكامه. فالإقبال على الوحي ليس ترفا في حياة المؤمن، بل إنه ضرورة ليحيا، هذا الوحي ضرورة ليحيا الإنسان. الإنسان إذا أطال النظر في كتاب الله عز وجل، وإذا أطال النظر في الوحي، وقف بالنظر على الفرق الهائل بين البيان القرآني وغير البيان القرآني من ألوان البيان البشري، الذي يطالع الأجناس الإبداع الأدبي في الحضارات الإنسانية كلها ثم يعود فيطالع القرآن الكريم، فإنه وإن لم يلحظ المباينة ويشهد بالمفاضلة لصالح القرآن، فعلى الأقل يشهد بأن القرآن جنس مختلف لا يشبه أجناس الكلام، لا يشبه أجناس الكلام الإنساني، ليس على نمطها. فإن رزقه الله علما بالبيان وباللغة ومعرفة بخصائص الإبداع في الكلام فسيشهد قطعا لهذا القرآن بفضل البيان، فضل البيان، وأنه ليس من كلام البشر. لذلك حجية القرآن الكريم ودلالته على المصدر الإلهي الذي أرسل يعني بهذا الوحي، الذي جاء بهذا الوحي ونبينا صلى الله عليه وسلم، هي الحجة التي أقيمت على كفار قريش، الحجة التي أقيمت على كفار قريش، إن ده مصدره ليس مصدر بشر، وإنما هذا مصدره مصدر إلهي، هذا مصدره مصدر إلهي. وهذا هو الوحي أيها الكرام. صلاحية القرآن هي صلاحية ثابتة في نفسها، صلاحية القرآن لكي يقيم الحجة على مصدريته، أنه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جاء بهذا الدين الحق، هي صلاحية ثابتة في نفسها. لكن قدر انتفاعك أنت، انتفاعك أنت بها مرتبط بما في نفسك من المعرفة والعلم. وذلك احنا نتأمل كثيرا ليه القرآن، ليه احنا الناس كثيرا يعني كثير الدعوة للناس لقراءة القرآن الكريم، وليست القراءة مجرد انك انت تقرأ الآية، ليس هذا هو هذا خير وهذا بركة، لكن لا، ليس هذا هو ما تقتصر عليه. لا تقتصر على التلاوة المجردة للقرآن الكريم، لابد أن تتعلم. ولذلك جاء في القرآن الكريم كثيرا الحث على العلم والتعلم وعلى رفع المستوى المعرفي لكي تصل إلى هذا الخطاب. لأن القرآن يذكرك بحقيقتك، أولا يذكرك بحقيقة وجودك، حقيقة الدنيا وأنها متاع غرور، وأنك إلى الآخرة سائر، وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الدائمة البقية التي لا زوال فيها. الوحي هو الذي يربيك على الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الذي لا يهتز، اليقين الذي لا يتزعزع، الإيمان الذي جعل الصحابة يقولون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جعلهم ينطقون عن اعتقاد راسخ ويقين شديد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة إتمام النعمة عليهم وحلول الرضوان والنصر من الله عز وجل. القرآن الكريم هو الذي يربيك، أو هو الذي يثبت قلبك في أيام المحن وأوقات نزول البلايا والفتن. هذا من مقاصد القرآن الكريم. الله عز وجل يقول قل، هذا من مقاصد نزوله. الله عز وجل يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال جل جلاله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كنا نسمع هذا الكلام أو نقرأ هذا الكلام أو نعرف هذا الكلام لكننا لا نراه. الآن رأينا هذا الكلام رأي العين في إخواننا، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم بتأييده. رأينا كيف ثبتهم القرآن الكريم، كيف ربط القرآن الكريم على قلوبهم في وقت تتزلزل فيه القلوب وتنفسخ فيه العزائم، لكن الله عز وجل ثبتهم وأيدهم بتأييده، ونصرهم الله عز وجل بنصره، وربط الله عز وجل على قلوبهم وعلموا أن الدار الآخرة لهي الحيوان. القرآن هو الحياة لأنه السبيل الوحيد لعلاج الأمراض المتعلقة بالروح. الروح نفخة علوية، جعل الله الوحي حياة لها ونعيما ترتشف منه في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فمن لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله. القرآن والوحي هو طريق الاهتداء إلى الحقيقة. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، وإذا أردت أن تتعرف إلى تلك الحقيقة، وإذا أردت أن تعتنق تلك الحقيقة، فلا بد أن تهتدي بالقرآن. الله عز وجل يقول في هذا الزمان الفتن التي تحيط بالناس والأهواء المضلة التي تحيط بالناس، الله عز وجل يقول، يعني حكى قول نبيه صلى الله عليه وسلم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الله أكبر. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، بما يوحي إلي ربي. الوحي، هذا القرآن ابتدأه الله بالحث على القراءة، لكنه حدد منهاج تلك القراءة. أنت مش مجرد أنك أنت بتقرأ، لا، الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. المعرفة أولا ووسيلتها القراءة، والقراءة باسم الرب هي غاية العلم. لذلك أبرز الله هنا عنوان الربوبية، لم يقل اقرأ باسم الله، وإنما قال اقرأ باسم ربك. أبرز الله هنا عنوان الربوبية ليقول لك اقرأ لتتربى، اقرأ لتتربى. ثم نبهك الله جل جلاله أنه كلما قرأت أكثر تعرضت لكرم الأكرم جل جلاله. فمع قصور المعرفة الإنسانية وظلمتها في كثير من الأحيان، يكون للوحي دوره الكبير في سطوع شمس الحق وظهور نور الرسالة في القلب. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البعد عن الوحي فيه تطويل لطريق المعرفة، فإن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج، يسر الله على عقول الناس معرفة أدلته. لذلك أدلة إثبات الله وأدلة إثبات التوحيد وأدلة أعلام النبوة كثيرة جدا، وطرق الناس في معرفتها كثيرة أيضا، وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس، وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره أو من أعرض عن غيره. لذلك أخوانا بعض الناس يطلب طريقا بعيدا وعنده الطريق الأيسر وهو طريق كتاب الله عز وجل. القرآن الكريم والوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الإنسان فيصلح ظاهره وباطنه، بل يمزج بينهما مزجا، وينبه على أهمية إصلاح الظاهر والباطن معا. الله عز وجل يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وهذه الصورة الظاهرة، أما الصورة الباطنة هي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك الوحي له أثره العظيم في تحصيل السكينة، تحصيل السكينة المفقودة في زمان القلق والاضطراب. الوحي جاء بكون الصلاة نور، الصلاة نور صح، ولفظ النور يوحي بالسكينة والهدوء والراحة. فالإنسان إذا تحقق بالصلاة وكذلك إذا تحقق بالقرآن، الاثنين مربوطين. الله عز وجل يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالسكينة التي تغمرك، وكيف لا تغمرك السكينة وأنت تقبل على الله الذي ينجيك من مخاوفك؟ كيف لا تغمرك السكينة وأنت تقبل على من بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وبحمده؟ القرآن العظيم له أثر كبير جدا في تحصيل السكينة. هذه السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. البعد عن الوحي والبعد عن النور فيه قسوة للقلب وظلمة له. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لذلك أنت تحتاج إلى أن تستقبل الوحي بشرطه، لأنك إذا استقبلت الوحي بشرطه قادك إلى النور. الله جل جلاله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وطريق استقبال النور أن تدمن النظر في الوحي، أن تدمن النظر في الوحي، وأن ترجع إلى الوحي مرة بعد مرة وكرة بعد كرة لكي تتحقق بابتلاءات القرآن، لكي تكابد حتى تصل. ولذلك من المعاني ما كرر في الوحي، وتكراره باب عظيم لإفادة القلب، لأن طول الطرق يسمع. أنت لو طرقت على الباب كتير في النهاية هتتسمع، لكن اوعى تطرق الوحي مرة وتمشي وتسيب الوحي على طول. التعلق بالقرآن وامتلاء النفس بالقرآن والصلة بالله عز وجل عبودية ومحبة وافتقارا وقياما بالأمر والنهي والصلاة والذكر والصلة ونفع الخلق كفيلة أن تسد حاجتك عن كل باب من أبواب الله، عن كل باب من أبواب الله ومتع الفن والجمال أو حتى التعلق بالخلق. لأن النفس لا تطلب نعيمها ولا سرورها ولا سعادتها من جهة غير جهة الله إلا لنقصها عن مراتب الكمال. طلب الناس للغذاء الروحي يا أخوانا من غير الوحي إنما يرجع لنقص النفس وضعف النفس، لضعف النفس. زي واحد ما يعرفش من أصناف الطعام إلا الأصناف الرديئة، ممكن ينفر من الفاخر جدا من الطعام. فكثير من الناس لا يجد غذاء روحي في القرآن، يجد غذاء روحه في الأناشيد، في الغناء، في الموسيقى، في السماع، سائر فنون الجمال واللهو. ليه؟ إنما ذلك لنقص نفسه ولقلة صبره على رعاية قلبه حتى ينبت فيه الوحي، حتى ينبت فيه الوحي ثمرة. وده قد يعظم هذا الضرر حتى يستغني بما يملأ روحه من تلك الأبواب، يملأ نفسه بالأغاني أو يملأ نفسه بالأناشيد أو يملأ نفسه بالموسيقى، فيسد عن نفسه باب الانتفاع بالوحي، يسد عن نفسه باب الانتفاع بالوحي، لأن روى القلب ذكر الله، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلة، روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلة، ولا تعد روض الذاكرين فتمحل، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه، غداة الجزى من ذكره متقبلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. فلا بد أن روى القلب هو ذكر الله، روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا، ولا تعد روض الذاك، يعني يقول إن روى القلب زي إن الإنسان يروى من الماء، روى القلب ذكر الله، روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلة، يعني اطلب السقيا من القرآن الكريم. ولا تعد روض الذاكرين فتمحل، إنك أنت تبتعد فيصيبك المحل ويصيبك الجدب، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، وما مثل القرآن للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه، غداة الجزى من ذكره متقبلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه، يعني افتتاح القرآن مع الختم حلا وارتحالا موصلا. فلا بد أن تملأ لسانك بالوحي، ولا بد أن تملأ قلبك بالوحي، فالوحي يملأ الروح، وهذه الأشياء تملأ الروح، فإن ملأت روحك بهذه الأشياء قل أن يمتلئ قلبك بالوحي، لأن الوحي مادة تملأ الروح، لكن لا كما لا يملأ غيرها، وتنفع كما لا ينفع غيرها، وتروي كما لا يروي غيرها، وتخلو من الضرر كما لا يخلو غيرها، وهذا فرق ما بينها وبين غيرها، والفرق ها هنا لو تعلمون عظيم. الوحي فيه البصائر التي تنير للسالك، التي تنير للسالك طريقه ليبصر الحق ويبتعد عن الباطل. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. هذا الوحي لابد أن تتعرض له، لابد أن تتعرض له، وإذا أقبلت إلى الوحي فأنصت، فإنها رسائل الله إليك، حظك من كتاب الله كل يوم هو زاد قلبك ووقود روحك، فلا بد أن توقد هذا النور في قلبك، وأكمل النور ما توقده أنت، ما توقده أنت بإقبالك على القرآن بقلبك، وأتمه ضياء ما تسرجه أنت بيدك ليبدد ظلام نفسك. ولو رأينا أيها الكرام إلى أثر القرآن على أول من نزل عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من أنزل الله عز وجل عليه القرآن، وهو أكثر من تأثر بالقرآن، لأنه الذي خوطب به خطابا مباشرا، لذلك قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لذلك سبحان الله، الوحي لا بد أن يظهر أثره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من استقبل هذا الوحي. وإحنا عرفنا تأثر النبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فلو رأينا أثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا أثر هذه الآيات على رسول الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ عليه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. هذا أثره على النبي عليه الصلاة والسلام، أثره على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان أكثر من ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه لم يقول أبو هريرة لم يستطع أحد منا أن يرفع طرفه إليه حتى ينقضي وحي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الأثر القرآن الكريم على الصحابة عظيم جدا جدا، عظيم جدا. القرآن الكريم كان يكفي أن ينزل لكي ينزع الشقاق، لكي ينزع الشقاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي، انقطع اتصال الأرض بالسماء، وبكى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الانقطاع. قال الله عز قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما زار أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. قالت: بلى، إني لأعلم أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. لذلك يعني التأثر بالقرآن الكريم عجيب وكثير أيضا. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف يتأثر حتى، يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا سجدا وبكيا، وده انفعال باطن نتج عنه انفعال ظاهر. انفعال باطن اللي هو حصل في قلوبهم فنتج عنه انفعال ظاهر وهو السجود، وهو السجود. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المؤمنين لما يقرأ عليهم القرآن الكريم يحصل عندهم شيء باطن، شيء في الباطن وشيء في الظاهر. فأما الباطن فوجل القلب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى المظهر الأول وجل القلب، المظهر الثاني اطمئنان القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن أعظم أنواع الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المظهر الثالث مظهر السجود والخشوع. قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. المظهر الرابع قشعريرة الجلود، وده مظهر أيضا خارجي، مظهر ظاهري. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذه صفة الأبرار، لما سمعوا كلام المهيمن الجبار العزيز الغفار، لما فهموا عنه الوعد والوعيد والتخويف والتهديد اقشعرت جلودهم من الخشية والخوف، ثم لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لأنهم يرجون ويؤملون من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه. لذلك لابد أن تستشعر ذلك. ومما يحصل أيضا من التأثر، من تأثر أولياء الله بالقرآن، البكاء والدمع، البكاء والدمع. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن القرآن يا إخواننا له أثر عظيم، له أثر على المؤمن، وقد ذكرت لكم 5 آثار على المؤمن، 5 آثار على المؤمن يظهر القرآن الكريم أثره على المؤمن ب5 أشياء، بل إن أثر القرآن الكريم كان يظهر على الكفار. الله عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون، ولغوا فيه لعلكم تغلبون. كان كفار قريش يجتمعون لسماع القرآن، وإذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق وتلاوموا على أنهم كانوا يسمعون هذا القرآن الكريم، لأنه كان يؤثر في قلوبهم. أما سمعتم قول الوليد بن المغيرة، القول المشهور: والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من قول البشر، وما هو من قول البشر. فلذلك القرآن الكريم يؤثر في النفوس تأثيرا عظيما، يؤثر في النفوس تأثيرا عظيما، بل يؤثر حتى في نفوس غير العرب، يعني حتى الذي لا يفهم اللغة العربية، بل قد أثر في نفوس المنافقين. يحذر المنافقون، تخيل إن القرآن الكريم لما كشف عن خبيئة قلوبهم خافوا من القرآن. تخيل ان اثر القران وصل الى الخوف، انه يخاف من القران. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. بل القران الكريم يؤثر على الجماد، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هنا مقدر محذوف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فالقرآن الكريم له أثره على الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس تخيل لعلهم يتفكرون. تخيل إن القرآن الكريم أثره ظهر على الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فذلك القرآن الكريم أخواننا أثره عظيم جدا على النفس، لأنه يحيي هذه النفس، يحيي هذه النفس. فنحن نحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نحتاج إلى مجاهدة حتى نصل إلى فهم القرآن الكريم، نصل إلى فهم القرآن الكريم، نصل إلى اليقين. وأنتم فاكرين إن أثر القرآن الكريم في هذه المحن والبلاء التي نعيشها أثر عظيم جدا. تعرفين قصة الخنساء رضي الله عنها التي كانت في جاهليتها عنوانا للرثاء والتضجر والبكاء وشق الثياب ولطم الخدود، يعني ملأت الدنيا شعرا في رثاء أخيها صخر، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تخيل هذه المرأة قتل أخوها فملأت الدنيا صراخا وعويلا، وقتل أبناؤها الأربعة قتلوا في معركة بعد الإسلام، في معركة القادسية بعد إسلامها. قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذا أثر القرآن الكريم في النفوس المؤمنة، أثر عظيم جدا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الثبات من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك احنا نحتاج إلى مجاهدة لكي نقترب من هذا القرآن العظيم، لكي نتصالح مع هذا القرآن العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهل القرآن، وأن يأخذ الله عز وجل بأفئدتنا لهذا القرآن العظيم. يعني الحديث يطول، وقد يعني ذكرت كثيرا من هذه المعاني قبل ذلك، وذكرته أيضا في كتابي المشوق إلى القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا العمل بالعلم، وأن يعيننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للانتفاع بالقرآن الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى.
جزاكم الله عنا خيرا شيخنا الكريم، وندعو إخواننا الآن إلى أن يرسلوا الأسئلة، يعني إن كانت تعترضهم بعض الأسئلة عن اللقاء أو خارج اللقاء بما يتعلق ببرنامج التأهيل الرمضاني أو شهر رمضان يعني في المجمل. يقول: كيف نجاهد أنفسنا كي نصل إلى هذا التأثر الذي يؤثره القرآن في قلوبنا؟
طيب، أولا لا بد من العمل، لا بد من العمل. إذا أراد الإنسان أن يحيا بالقرآن الكريم فلا بد من العمل، لا بد من العمل. يعني إحنا لو تأملنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، الله عليه وسلم يعمل، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد بالقرآن الكريم. أولا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال له وجاهدهم به جهادا كبيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجاهد نفسه صلوات الله وسلامه عليه، يقف بين يدي الله عز وجل، يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، ويخشاه وحده ولا يخشى أحدا إلا الله. فإحنا أولا لابد أن نستعين بالدعاء، لابد أن نستعين بالدعاء. الدعاء من أعظم أسباب القرب من الله عز وجل، ومن أعظم الأسباب أيضا التي تجعل المسلم يجاهد يعني نفسه، يجاهد نفسه. فإذا أردت أن تجاهد نفسك لابد أولا أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على نفسك، أن يعينك على نفسك، وأن يجعلك الله عز وجل غالبا لهواك. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه، بمنزلة فيها العزيز ذليله. فلا بد انك انت تعلم ان الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فاذا اردت ان تدخل الجنة لابد ان تجتاز تلك المكاره بالامتثال لتلك الاوامر والنواهي. فلا بد ان تلجم نفسك، اول شيء تلجم به نفسك انك انت تسأل الله عز وجل ان يعينك عليها. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لو تأملت في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كثير الدعاء لله، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كل شيء كان يدعوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الله عز وجل، يدعو الله أن يثبته على الدين، يدعو الله عز وجل أن يجعله من مقيم الصلاة، يدعو الله عز وجل أن هو يجعله مسلم، يدعو الله عز وجل كثير الدعاء، يدعو الله أن يرزقه. تستعين بالدعاء. الثاني انك انت تستعين بالتدرج، التدرج في العمل الصالح، لان وتستعين بالعمل الصالح على العمل الصالح، تستعين بالعمل الصالح على العمل الصالح، تتصدق، تنفق، اي شيء يسير عليك من العمل الصالح افعله، لانه سيوفقك الى عمل صالح. الامر الثالث ان تكثر من ذكر الله عز وجل، ان تكثر من ذكر الله عز وجل، فاذا اكثرت من ذكر الله تبارك وتعالى اعانك الله عز وجل ووفقك.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول: انشغلت بالحفظ ولم أعد أتذوق حلاوة القراءة مثل ما مضى.
طيب، هو ده طبعا أنا أقول للأخ الكريم، أما انشغالك بالحفظ فهذا خير عظيم ونعمة من الله عز وجل عليك. إذا انشغلت بحفظ القرآن الكريم فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك، وخير ساقه الله عز وجل إليك. فإذا أردت أن تكمل هذه النعمة فلا بد أن ترجع مرة أخرى إلى فهم القرآن الكريم، فهم القرآن الكريم. إحنا عارفين إن الحفظ القرآن الكريم من أعظم الأعمال أصلا ومن أفضل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل. وهذا أخص ما يدخل في هذا الحديث هو الحافظ للقرآن الكريم، الحافظ للقرآن الكريم. فإذا رزقك الله عز وجل حفظ القرآن الكريم وكنت ماهرا به، فلا بد أن تستكمل الانتفاع بالقرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا الناس احتاجوا إلى مجاهدة أن يقوموا الليل بالقرآن الكريم، وتلاقي واحد ماسك مصحف، أنت ربنا سبحانه وتعالى أوضع هذا المصحف في صدرك، أودع هذا المصحف في صدرك. فلا بد أن تستعمل هذا الإكرام، لا بد أن تستعمل الإكرام الذي أكرمك الله عز وجل به، الإكرام أن كتاب الله في صدرك تتلوه متى شئت. في كثير من الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك يا أخي، كثير من الناس لا يستطيع أن يتلو القرآن متى شاء. أنت ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وتستطيع أن تتلو القرآن متى شئت، فلذلك ارجع 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 أنك أنت تخلي لك ورد أيضا من فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. من لو انت مش قادر انك انت تقرأ بنفسك، حاول انك انت تسمع للمشايخ او للناس اللي هم بيقربوا الناس من كتاب الله عز وجل ومن فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ترجع، وإذا رجعت فسرعان ما سيكرمك الله سبحانه وتعالى أيضا.
نعم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي الخطوات لكي نبتعد عن المعصية قبل شهر رمضان؟
هي خطوة واحدة أن تبتعد عن المعصية، هي خطوة واحدة أن تبتعد عن المعصية، أن تستعين بالله عز وجل، وأن تتضرع لله تبارك وتعالى، أن يأخذ الله عز وجل بيدك وأن تبتعد عن تلك المعصية. فأولا لابد أنك أنت تسأل الله أن ينزع من قلبك حب هذه المعصية. الأمر الثاني، إذا فعلت معصية فتب، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فأول شيء تتصدق، إذا فعلت معصية تتصدق وتنوي بهذه الصدقة التوبة، وأن تكثر أيضا من الاستغفار. وأيضا من أعظم الأسباب التي تعين على ترك المعصية اتخاذ رفقة صالحة، فإن المرء على دين خليله. ومن الأسباب التي تعينك على ترك المعصية الإكثار من قراءة القرآن العظيم وتدبره كما قلنا الآن، لأنه أعظم شفاء لأدواء القلب. وكذلك أيضا ملازمة ذكر الله والاجتهاد في نوافل العبادات. لو أنت مش قادر أنك أنت يعني انك انت مثلا يعني تقرأ كثيرا اكثر من ذكر الله، تصدق، افعل اي شيء من الخير. وايضا حاول انك انت تحضر الى مجالس الذكر، الى مجالس الذكر والى مجالس العلم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وعليك.
اللهم آمين يا رب العالمين. يقول: كيف نوفق بين الختمات المتعددة للإمام الشافعي وكون ختمة واحدة بتدبر كافية؟
أما الشافعي فهو الشافعي، يعني الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الشافعي، هو الشافعي علما وفقها ولغة وإمامة وكل شيء. فقراءة الشافعي للقرآن ليست كقراءة أحد الناس، فلا بد أن نفقه هذا. الذي يريد أن يقرأ كالشافعي لابد أن يصل إلى مرتبة الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ماذا نستفيد من هذه؟ إن الإنسان تعلو همة الإنسان حال تلاوته لكتاب الله عز وجل. طيب أنا كإنسان لا أستطيع أن أفعل فعل الشافعي، ماذا أفعل؟ افعل ما يصلح له قلبك، ما يصلح قلبك، افعل ما يصلح قلبك، لابد أن تفعل هذا. فلو أنت ختمة واحدة، أو مثلا ختمت ختمتين ثلاثة، أو تستطيع أنك أنت تجعل لك ورد ختمة بتدبر، وورد ختمة يعني ختمات تحصل بها الأجر وأيضا تمر بها على كتاب الله عز وجل، فاصنع. لكن فعل الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إنما هو فعل الشافعي، يعني الشافعي يختم كما شاء، لأنه فهمه لكتاب الله عز وجل ليس كفهم أحد الناس. فده مهم جدا، إذا أردت أن تصل كما وصلوا فلا بد أن تدرج كما درجوا، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. ولا تنظر إلى حال كمال هؤلاء، لكن انظر إلى بداياتهم. فالشافعي ما بدأش يختم 60 ختمة مرة واحدة، لا، وتعلم ودرس وقرأ كثيرا في القرآن الكريم حتى وصل إلى تلك الدرجة. فافعل ما يصلح قلبك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما هي الأمور المعينة على الثبات في طريق القرآن؟ وما هي الكتب التي تروي قصص السلف مع القرآن؟
مرة
كيفنا؟
أخرى معذرة.
يقول: ما هي الأمور المعينة على الثبات في طريق القرآن؟ وما هي الكتب التي تروي قصص السلف مع القرآن؟
والله في يعني أما الأمور المعينة على الثبات في طريق القرآن فقد ذكرنا بعضها، كالدعاء والاستعانة بالعمل الصالح، والدعاء والاستعانة بالعمل الصالح، وكثرة ذكر الله عز وجل. وأما الكتب التي تروي قصص السلف مع القرآن فهي كتب كثيرة. في كتاب حال السلف مع القرآن للشيخ بدر البدر، حال السلف مع القرآن للشيخ بدر البدر. وآخر كتاب المشوق إلى القرآن ذكرت أيضا يعني نماذج من أحوال السلف مع القرآن الكريم. لكن في كتاب اللي هو حال السلف مع القرآن للشيخ بدر البدر، هذا كتاب جيد وكتاب كبير أيضا. وكتاب في آخر كتاب المشوق إلى القرآن فيه أيضا بعض يعني بعض ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم،
وحتى في كتاب آخر اسمه أحوال السلف مع القرآن، للشيخ سلمان السنيدي اللي هو صاحب كتاب تدبر القرآن الكريم. يعني في أكثر من تأليف بهذا العنوان، حال السلف مع القرآن الكريم، وكلها إن شاء الله يعني جيدة بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم شيخنا بارك الله فيك. يسأل عن خلاصة نتجهز بها أو نتجهز عن طريق قفو أثرها لإدراك شهر رمضان،
والله
كيف نستعد لرمضان بإيجاز؟ يعني هذا نص سؤالي.
طيب، كيف نستعد لرمضان بإيجاز؟ الأمر الأول الدعاء، الأمر الثاني الاستعانة بالعمل الصالح، وأفضل العمل الصالح الذي تستعين به أن تستعين بالعمل الصالح الذي ستفعله في رمضان، الذي ستفعله في رمضان. شوف الأعمال الأساسية اللي أنت بتعملها في رمضان، وحاول أنك أنت تعمل أعمال أساسية زي الصلاة، ومنها قيام الليل، زي قراءة القرآن الكريم، زي الصدقة، زي كثرة ذكر الله عز وجل، زي الدعاء. الأعمال دي هي الأعمال الأساسية اللي أنت بتعملها في شهر رمضان، حاول أنك أنت تستعد من الآن لها. الأمر الثالث كثرة ذكر الله عز وجل، وكثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم
والله
شيخنا بارك الله فيكم. يقول: ما المدخل الصحيح لدراسة التزكية؟
والله هذا سؤال صعب الحقيقة، يعني هذا سؤال صعب. لكن على أي حال يا أخي الكريم، إذا أردت أن تزكي نفسك فأقصر طريق لتزكية نفسك، أقصر طريق لتزكية نفسك أن تتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنصحك أن تبدأ بكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن تبدأ بهذا الكتاب، وأن تحاول يعني أنك أنت تستخرج من هذا الكتاب ما يعينك على تزكية نفسك، ما يعينك على تزكية نفسك. هذا الحقيقة أقصر طريق، أنك أنت تتأمل في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتأمل في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكتب فهي كثيرة كما لا يخفى عليك، وهناك يعني من الأشياء التي يمكن أن تبدأ بها، وإلا فالأمر الصراحة يعني الأمر الصراحة يعني يطول. من الأشياء الجيدة اللي هو آخر كتاب للشيخ محمد نصيف حفظه الله. الشيخ محمد نصيف له منظومة في التزكية، يعني طبعها قريبا، يعني طبعها قريبا، له منظومة في التزكية. فأنا أنصحك إنك أنت تقرأ في هذه المنظومة، يعني تقرأ في هذا الكتاب وفي هذه المنظومة، أرجو إن شاء الله، اللي هي اسمها منظومة أصول السير إلى الله. منظومة أصول السير إلى الله. هذه المنظومة نظمها الشيخ محمد نصيف حفظه الله تعالى، وشرحها أيضا الشيخ محمد نصيف، وأرجو إن شاء الله تعالى إن هي يعني أرجو إن شاء الله إن هي تنفعك يعني بإذن الله تبارك وتعالى. يعني دي من حيث الكتب يعني. لكن بقية الكتب الحقيقة يعني هذا الأمر يصعب علي الآن إن أنا أذكر لك، لأنه هو يحتاج إلى احترازات كثيرة. لكن يعني أكتفي بما قلته، يعني إنك أنت تبدأ بالأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تتأمل في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتحاول إنك أنت تجتهد في الأعمال الصالحة، يعني تجتهد في الأعمال الصالحة. يعني إن شاء الله أرجو إن ده يكون مدخل جيد. الدراسة كدراسة، يعني لو أنت عايز الكتب بس مش عايز تتزكى، يعني لو الدراسة كدراسة للتزكية لا أستطيع أن أنا يعني أقوله على العام، لكن يمكن إن شاء الله أنك أنت تراسلني، وسأحاول إن شاء الله أن أنا يعني أعينك في هذا.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. تقول: كيف أتدبر القرآن؟ يعني كيف يكون تدبر القرآن؟
هذا سؤال كبير جدا وأيضا يسير جدا. أما أنه كبير فهو يحتاج إلى كلام كثير ويحتاج إلى بيان ضخم يعني. وأما أنه يسير، فالتدبر إخواننا أمر يختلف باختلاف العلم، يعني باختلاف ما معك من العلم يختلف التدبر. فاللي بيقرأ القرآن الكريم ويحاول إن هو يفهم معناه ده اسمه تدبر القرآن الكريم. اللي بيفهم معنى القرآن بس ده اسمه تدبر القرآن الكريم. اللي بيفهم معنى آية ويروح يعمل بها، يعني يعمل بآية من القرآن الكريم، ده اسمه تدبر القرآن الكريم. اللي بينفعل بآية وتأثر بها ده اسمه تدبر من تدبر القرآن الكريم. فأي شيء يتعلق بكتاب الله عز وجل فهما وعملا، ده اسمه تدبر القرآن الكريم. فحاول انك انت تفهم وتعمل بالقرآن الكريم، يبقى انت كده بتتدبر القرآن الكريم.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. يقول: كيف أتخلص من المعاصي؟ يعني كيف للمرء أن يبدأ بالتخلص من رحلتي أو الدخول في رحلة التخلص من المعصية؟
ذكرت ذلك قريبا، يعني هو أظن السؤال مكرر يعني.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير. يعني إلى الآن انتهت أو انتهى قدر كبير من الأسئلة، ولا نريد أن ندخل عليكم.
أحسن الله
جزاكم
إليك،
الله
بارك الله
خيرا
فيك،
يعني على هذا اللقاء الماتع،
أحسن الله
وأنا
إليك،
أستمتع بلقاءاتكم كثيرا ومن متابعيكم يعني بصورة شخصية.
أرضى
بارك الله
عنكم
فيكم.
شيخ، الله يبارك فيك ويحفظك ويرضى
الله
عنكم
يبارك.
جميعا، يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ويشكر الإخوة الكرام في مركز يعني تميز، والإخوة أيضا القائمين على هذا البرنامج المبارك، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل الله عز وجل يعني هذه اللقاءات في موازين حسناتنا وحسناتهم، وجزا الله خير الإخوة الكرام من الحضور، يعني أحسن الله إليكم جميعا.
جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن ينعم علينا بالخير والهدى والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلة، وأن يعيننا على حسن الاستغلال وحسن الاستقبال على لشهر رمضان الكريم، إنه بالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين. عليكم السلام ورحمة الله.